السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا كفؤ له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، تبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. هذا درس جديد أيها الأفاضل من دروس حقيقة التوحيد، ولازلت بحول الله وطوله أتكلم عن معنى لا إله إلا الله وعن مقتضيات لا إله إلا الله. قلت لا إله إلا الله مفتاح دار السعادة وكلمة الشهادة، وبها ولأجلها خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل من أجل لا إله إلا الله، من أجل أن يفرد الخلق الحق وحده بالألوهية والعبادة. وبسببها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، وأن يحرمني وإياكم جميعا على النيران. قلت لا إله إلا الله نفي وإثبات، قلت لا إله إلا الله ولاء وبراء، قلت لا إله إلا الله تحكيم لشريعة الله جل وعلا الغراء. ولا ينبغي أبدا للمسلم أن يختار من شرع الله تبارك وتعالى ما يتفق مع أهوائه ورغباته، وأن يترك من شرع الله تبارك وتعالى ما لا يتفق مع رغباته وأهوائه من وجهة نظره. فمن مقتضيات التوحيد أن نحكم شرع الله جل وعلا، وأن نحكم منهج الله جل وعلا، وأن نعلم يقينا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة. فلا ينبغي أن تختاروا لأنفسكم من المناهج والقوانين ما ترغبون وما تشاءون، وأن تتركوا من شرع الله تبارك وتعالى ما لا ترغبون وما لا تشاءون. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لكنني بعدما بينت حال من يعرض عن الحكم بشرع الله جل وعلا، وقلت إن اعتقد أن حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة كذا وكذا، وأنه مؤمن بحكم الله جل وعلا ومعتقد بصوابه أو في صوابه، لكنه يعرض عن حكم الله تبارك وتعالى وعن شرع الله جل وعلا في هذه المسألة أو في غيرها، لا من باب عدم الاعتقاد في أحقية حكم الله في هذه المسألة، وإنما من منطلق الإكراه تارة أو التأويل تارة أو الجهل بحكم الله تارة، أو الخطأ تارة، أو الفسوق أو العصيان تارة، إلى غير ذلك. فهذا مسلم عاص فاسق لا يخرجه فعله هذا من الملة ولا من الدين. أما إن اعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى لا يتفق مع مدنية القرن العشرين أو الحادي والعشرين، وأنه حكم جامد وشرع متأخر وشرع متخلف ولا يجوز أن نحكمه الآن في وقت قفزت فيه البشرية هذه القفزة الهائلة في جانب العلم، من اعتقد ذلك يكفر باتفاق علماء الإسلام القدامى والمعاصرين. من اعتقد أن شرع الله وأن دين الله لا يصلح لعصر من العصور أو لزمان من الأزمنة فقد كفر بالله تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى الظالمون، وفي الآية الثالثة الفاسقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة كلها إلى قرآنه وإلى سنة نبيه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكنني أبين لأولادنا وشبابنا وأحبابنا ممن يتسرعون أحيانا في إسقاط الحكم على معين من الناس بالتكفير أو التفسيق أو التبديع، وأقول لا بد من إقامة الحجة الرسالية على هذا المعين، ولا بد كذلك أن يفهم الحجة، إذ لا يكفي أن نقول بأن الحجة قد أقيمت على فلان على معين، وإنما يجب أن يفهم هذا المعين هذه الحجة. فمن قال بأن الحجة قد أقيمت ولو لم يفهم المعين الحجة، من قال ذلك فقوله غير صحيح، بل لا تقوم الحجة إلا على من فهمها وفهم المراد من الآية التي سيذكر بها، وفهم المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيذكر به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الكتاب والسنة قد دل على أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذب رأسا. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأنا حين أقرأ على حضراتكم الكلمات هذه فأنا أقرأها نصا من كتابي حقيقة التوحيد، لكن نقلا عن أئمتنا وعلمائنا، وأنا أتعمد أن أقرأ الفقرة بنصها، أتعمد الآن أن أقرأ الفقرة بنصها، يعني أتعمد أن لا أذكر كلام شيخ الإسلام ولا كلام غير من العلماء من خلال حفظي حتى لا تسقط مني كلمة. قد يتوهم البعض من أحبابنا وأولادنا وإخواننا أنني قد أدلس على الإمام أو على الشيخ الذي أنقل عنه، فأنا أنقل الآن وأقرأ عن قصد وعن عمد كلام شيخ الإسلام وكلام غيره من أئمتنا عليهم جميعا رحمة الله عز وجل. يقول إن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذب جملة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذب رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. هذا كلام دقيق جدا في غاية الدقة، حتى لا تعجل أحد من أولادنا وشبابنا، وأنا والله أخاطب أولادنا وشبابنا بحب، والله العظيم بحب، بل ولا يعني أهزأ بهم ولا أسخر منهم، وكيف ذلك وهم يودون أن لو قدموا أنفسهم لنصرة دين الله تبارك وتعالى، لكن فقط أبين لهم الحق بدليله، لأن الحماس وحده لا يكفي لنصرة دين الله إلا إذا كان هذا الحماس والإخلاص لنصرة الدين منضبطين بضوابط الشرع. لا يكفي الحماس والإخلاص لنصرة الدين إلا إذا كان منضبطين بضوابط الشرع، وإلا ربما نفسد ونحن نريد الإصلاح، ونضر ونحن نريد النفع، ونحن نريد النفع. فلا بد من إقامة الحجة الرسالية. طيب، هل لم الحجة الرسالية قامت؟ يعني كثير من أحبابنا يقول لقد أقيمت أو قامت الحجة الرسالية بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الحجة الرسالية العامة، هذه الحجة الرسالية العامة أقيمت على الخلق، كل الخلق، ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تبقى الحجة الرسالية الخاصة في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه النوازل قبل أن تسقط حكما بالتكفير على معين ينتسب أصلا إلى الإسلام، قبل أن تخرجه من الإسلام. لا يجوز لك أن تخرجه إلا بيقين، لا يجوز لك أن تخرجه من الإسلام بظن أو بشك، وإنما يجب كما دخل بيقين ألا يزول عنه هذا الدين أو هذا الحكم بالإسلام إلا بيقين. فشيخ الإسلام يقول إن الكتاب والسنة قد دل على أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذب رأسا، يعني من لم يصله الإسلام لم يعذب رأسا على الإسلام، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي، فاشترط السماعة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاشترط النبي السماعة، أن يسمع وأن تبلغه الحجة الرسالية، وأن يسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تزال عنه هذه العوارض التي سأذكرها الآن. فلا بد أن تقوم الحجة على هذا المعين بحيث لا يكون معذورا لا بجهل ولا بتأويل، بحيث لا يكون معذورا لا بجهل ولا بتأويل ولا بخطأ ولا بإكراه. لابد أن يرفع عنه هذا، لابد أن ترفع عنه الجهل، لابد أن ترفع عنه الخطأ، لابد أن ترفع عنه التأويل، لابد أن ترفع عنه الإكراه، لابد من تحقق هذه الشروط ونفي هذه الموانع. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، وقد توقفت في الحلقة الماضية عند هذه الكلمات النفيسة، قال الجاهل والمخطئ، هذا لمن أراد أن يراجعه الليلة في محاسن التأويل القاسمي المجلد الخامس. يقول أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة. يا سلام، الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة بيانا واضحا جليا ما يلتبس على مثله وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا جليا قطعيا يعرفه كل المسلمين من غير نظر وتأمل. شايف القيود اللي بيضعها علماؤنا قبل أن يسقط حكم على معين؟ شايف القيود؟ أقول تاني، الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة بيانا واضحا جليا ما يلتبس على مثله وينكر، يعني بعد إقامة الحجة، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا جليا قطعيا يعرفه كل المسلمين، كل المسلمين من غير نظر وتأمل. هذا كلام القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري صفحة 376، خلي بالكم من الكلام ده، يقول: إن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته صلى الله عليه وسلم أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم ولا غيرهم، لم يشرع لأمتي أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. لكن ده كلام شيخ الإسلام، لكن لغلبة الجهل، يا ريت شبابنا يخلي بالهم من الكلام ده، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، ده في عهد شيخ الإسلام كمان، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك بكل اللي ذكروا ده، ده كلام خطير جدا والله، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. يا كلام مش ممكن. هذا شيخ الإسلام الذي يتهم بأنه أكبر مكفراتي على وزن أكبر مصحراتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل الذي يتهم في دينه وفي عرضه، وأنا قلت والله العظيم لو عرفت الأمة قدر هذا الرجل وقدر علمه لتولت الدول الإسلامية طباعة كتب هذا العالم رحمه الله تعالى، ووزعت هذا الكلام على شبابنا وأولادنا، لأن كثيرا من شبابنا وأولادنا قد لا يحسن أن يفهم كلام شيخ الإسلام. وهذا الحقيقة دور المشايخ والعلماء الربانيين، وما أكثرهم في الأمة بفضل الله جل وعلا، ما أكثر الربانيين في أمة سيد النبيين. يعني أنا صحيح أعلم هذا الكلام، يعني أعلم أنه مش ممكن أبدا أنه قال على فضائية، لا يمكن أبدا، ده يعني أدق المسائل التي تطرح على يعني خاصة طلاب العلم، لكنني أرى الواقع يعني أليما ومرا، ينزف بالدماء وتتعلق فيه الأشلاء الممزقة، فواجب على أهل العلم أن يبينوا لشبابنا وأولادنا، حتى لا تصور ابن من أبنائنا أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى أو أنه ينصر دين الله عز وجل، وإنما يجب أن يكون على بصيرة بهذه الأصول الكبيرة للأئمة الكبار. يعني اسمع تاني كلام شيخ الإسلام وما تستعجلش، لأن ده كلام والله في غاية النفاسة. يقول: إن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، سواء كان هذا الميت من الأنبياء أو من الصالحين أو من غيرهم، الرسول لم يشرع للأمة ذلك، بل حرم النبي على الأمة ذلك، وبين النبي للأمة أن دعاء غير الله من الشرك، وأن الاستغاثة بغير الله من الشرك، وأن الاستعاذة بغير الله من الأموات من الشرك. لكن يجوز أن أستعيذ برجل حي، قل أعذني يا فلان، أجرني يا فلان، وارد، إنما بالميت لا، لا بنبي ولا بولي. لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي ذلك، لم يشرع لأمتي أن تدعو أحدا من الأموات، سواء كان من الأنبياء أو من الصالحين أو من غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت. في حالة السجود لا يجوز للميت ولا الحي، لأن السجود لا يجوز إلا للواحد الحي تبارك وتعالى، ولا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أبدا. لم يشرع لأمتي السجود لميت ولا لغير ميت، ونحو ذلك. اسمع، بل نعلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. شو بقى شيخ الإسلام بيقول إيه؟ يا الله، وده في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، مش دلوقتي كمان. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة، يعني بهدي النبي عليه الصلاة والسلام قولية والفعلية والتقريرية، وقلة العلم بآثار الرسالة، في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك، يعني بالأمور دي الاستغاثة وإلى آخره، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. شيخ الإسلام هنا يا إخوة يعني يبين أنه لا يلزم تكفير من تلبس بشيء من مظاهر الشرك بالكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية، لإمكان أن يكون هذا الرجل جاهلا، وارد جدا، لأن فيه غلبة للجهل الآن مع كثرة رسائل الماجستير وكثرة رسائل الدكتوراه، ما عشرات بل مئات بل آلاف ولا أبالغ، لكن مع ذلك فيه جهل بالدين، فيه جهل بالدليل الشرعي، فيه جهل بالقرآن، فيه جهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لغلبة الجهل قد يكون الرجل جاهلا، بل قد يكون الرجل متأولا، كما سأبين الآن دليلا عجيبا جدا يعني وقع فيه صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم، وارتكب حراما متأولا، ليس مصرا وإنما متأولا، وهو العربي الذي يفهم لغة العرب، سأبينه الآن. فقد يكون الرجل جاهلا، قد يكون الرجل متأولا، قد يكون الرجل مخطئا، قد يكون الرجل معذورا بأي شبهة، قد يكون الرجل معذورا بأي شبهة، فلا بد إذن أن تزيل عنه هذه الشبهة، وأن تزيل عنه الإكراه أو التأويل أو الخطأ أو الجهل إلى غير ذلك. إذا لابد من أن تقيم الحجة عليه وأن يفهم الحجة، فمجرد إقامة الحجة بدون فهم لا ينبغي أن يقال فيه أقيمت الحجة على فلان، بل هل فهم فلان الحجة أم لا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا الإمام المفترى عليه أيضا، هذا الإمام المفترى عليه أيضا من كثير من الناس، ويقال الدعوة الوهابية، ما فيش حاجة اسمها الدعوة الوهابية، ما فيش حاجة اسمها الدعوة الوهابية، إنما هي الدعوة الإسلامية. وهذا إمام من الأئمة، قام لينصر دين الله تبارك وتعالى، قام ليحارب الشرك بكل صوره، وقام ليدعو إلى التوحيد بكل صوره، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلمجرد دعوته للناس ألا أسألوا إلا الله، وألا أستغيثوا إلا بالله، وألا أذبحوا إلا لله، وألا يقدموا النذر إلا لله، ولمجرد أنه نهى الخلق عن الطواف بغير بيت الله، أو عن أن يذهبوا إلى قبر من القبور أو إلى شجرة من الأشجار ليتبركوا بها أو هذا هو الذي ربانا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وربى النبي عليه الأمة. لقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو الفاروق الملهم، بقطع الشجرة التي أخذ النبي تحتها بيعة الرضوان، لما رأى أن بعضهم بدأ يذهب إليها ليتبرك بها أو ليصلي ويتقرب إلى الله تحتها، أمر عمر بقطعها، وخاف على أن يدب إلى القلوب صورة من صور الشرك، وهو من هو، وفي عصره، في عصر الجيل القرآن الفريد. فهذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع حتى لا تسرب إلى القلب شيء من صور الشرك. الآن نسمع حتى في عصر العلم وعصر الفضائيات، مجرد شجرة مثلا، شجرة، مجرد أن واحد جالس ماسك معاه قلم ولا مفتاح ولا أي شيء، واقف بالسلة جنبه وكتب لفظ الجلالة الله مثلا، وبعدين حفر كده، وفين بعد أيام نزل صمغ معين أو عوامل التعرية ملأت هذه الأماكن بلفظ الجلالة بشكل بارز، يا الله، اللي عاوز تولد تروح للشجرة، واللي عاوز يحج يروح للشجرة، واللي عاوز الواد ينجح يروح للشجرة، وصلها شجرة مبارك. إيه يا أخوانا الكلام ده؟ هب يا أخي أن الشجرة بدون حفر وبدون شيء ظهر على ورقة من أوراقها أو على غصن من أغصانها ظهر لفظ الجلالة. جميل، هل يحل لي هذا أن أذهب لأسأل الله تبارك وتعالى تحت هذه الشجرة أو لأتقرب إلى الله بها أو كلام لا يليق أبدا، لا يليق يا إخواني. أنا للأمة أن تفيق وأن تعلم أن الضر والنفع بيد الله، وأن الكون بيد الله، وأن المدبر الأمر هو الله. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده مش جفاء منا لسيدنا رسول الله، حاشا لله والله أبدا، بل حبه يملأ قلوبنا. أسأل الله أن يجمعنا به بحبنا له وإن قصرت أعمالنا. ليس جفاء لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول لا يجوز أن تسأل النبي ولا أن تستغيث بالنبي ولا بالولي. يقول لك شايف الجفاء بتاع الناس دول، بتاع الناس السنية دول، عندهم جفاء يا أخي وعندهم غلظة. لا، حاشا لله، بل هذا هو الحب لرسول الله، بل هذا هو الاتباع الصادق، أن تمنح ما لرسول الله لرسول الله، وأن تسأل الله بما لله جل في علاه. لا يجوز أن تهب ما لله أو أن تمنح ما لله لرسولنا صلى الله عليه وسلم. في خصائص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إنما يقول قائل ليس لمحمد من محمد شيء، فشأن محمد في كل أموره شأن الله. لا يا أخي، لا يا أخي، تتصور وأتظن أن هذا هو الحب؟ لا، ورب الكعبة. الحب الصادق أن تتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عمر الفاروق يقبل الحجر ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. معقول حجر نزل من الجنة؟ نزل من الجنة، من الجنة. الحجر الأسود من الجنة، وكان أبيض ناصع البياض، سودته ذنوب أهل الشرك، ومع ذلك عمر يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إزاي يا خبر أبيض، يا خبر أبيض؟ أمال لو الحجر ده بقى، يعني الله المستعان، الله المستعان، نازل من الجنة وعمر بقول له أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هو ده الاتباع، هو ده الحب. فنسأل الله أن يرحم يعني مشايخنا وإمتنا رحمة واسعة، أن يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه، وأن يغفر لنا وللجميع. ولذلك يعني أنا أود الآن والله أن تزول يعني هذه الفجوة الرهيبة، وأن تزول هذه الأخلاقيات المريرة. يعني أنا أحب إماما من الأئمة، أرفع هذا الإمام إلى السماء السابعة، وأبغض إماما آخر من الأئمة يعني أسقطه إلى أسفل سافلين. لو في سبع أرض، لا يبقى في 700 أرض. يعني تطرف رهيب جدا في الحكم، ما بين غلو، ما بين إفراط وتفريط. من يحب إماما يرفعه، يقول لك إمام لا يخطئ، كأن يعني كأن كلامه وحي، شيء غريب. وفلان ده ضلالي، ده كافر، ده فاسق، ده مبتدع، ده ضال، إلى غير ذلك. إفراط رهيب وتفريط مروع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا أقول يعني أسأل الله أن يرزقنا العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني سبحان الله، لما تنظر مثلا إلى كلام الإمام ابن القيم في الإمام الهروي ترى العدل والإنصاف. لما تقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام الجنيد ترى العدل والإنصاف. لما تقرأ كلام الإمام الذهبي في ابن حزم مثلا ترى العدل والإنصاف، إلى غير ذلك. نسأل الله أن يرزقنا العدل والإنصاف. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. شايف العدل يا أخي؟ من قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. ومن قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله أن يرزقنا العدل والإنصاف. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما الكلام ده طبعا لو حضرتك عاوز تراجع للهذه مجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب القسم الخامس الرسائل الشخصية صفحة 58، يقول بالحرف: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. يا سلام، ممكن حضرتك كنت تتوقع أنك تسمع الكلام ده عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ طب اسمع الكلام تاني، بيقول: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والمولاة أو أكفر الجاهلة الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم، افتراء وكذب، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. وأكد الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى أكد هذا الحكم عن شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، فيقول الكلام ده موجود في مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام صفحة 324 و325. يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وشيخنا رحمه الله، يقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول: وشيخنا قد قرر هذا، قد قرر هذا وبينه، قد قرر هذا اللي أنا ذكرته الأول أنه لا يكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة ولا يكفر بالظن ولا بالموالاة. يقول: وشيخنا رحمه الله، يقصد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى أنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. يا الله، ينفع بعد كده نتعجل لإخواننا ونتسرع؟ يبقى لابد من إزالة الشبهات الناتجة عن التأويل الخاطئ أو عن الجهل إلى غير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى المجلد رقم 12 صفحة 487 إلى صفحة 489، يقول: إن التكفير له شروط وموانع تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. تكفير على الإطلاق لا يستلزم أن أسقط هذا الحكم بالإطلاق على معين إلا بعد تحقق الشروط ونفي الموانع، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يقول: يبين هذا، ابن تيمية يتحدث، يقول: يبين هذا أن الإمام أحمد، وهو إمام أهل السنة رحمه الله، أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. ثم يقول: فأما أن يذكر عنه، أي عن الإمام أحمد، في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفره، أي الإمام أحمد بعينه، يعني من كفره الإمام بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، أي الإمام أقام الحجة الرسالية عليه فيسقط الحكم بعد ذلك عليه لأنه أقام الحجة عليه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. يبقى المعنى: لا حرج أن نقول من قال كذا فقد كفر ومن فعل ذلك فقد كفر، لكن فلان كافر، لا، إلا بعد أن تقام الحجة عليه، إلا بعد أن يرفع عنه الخطأ أو الجهل أو التأويل أو أي شبهة أوقعته في هذا القول أو في هذا الفعل. فلا بد في إقامة الحجة من إزالة أي شبهة أمام المعين الذي تقيم الحجة عليه تمنعه من اعتقاد ما هو مقتضى تلك الحجة، وإلا كان معذورا إذا تأولها. حادثة قدامة ابن مضعون بقى رضي الله عنه، وهذه حادثة مشهورة جدا، رواها عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن، وأورد الحافظ ابن حجر في الإصابة وإسنادها حسن. قدامة حادثة قدامة بن مضعون في شربه للخمر واستحلاله لهذا متأولا، ولما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقيم عليه الحد قال قدامة بن مضعون: ما كان لكم أن تجلدوني، ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولما؟ قال قدامة: قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. لا إله إلا الله، عربي يفهم اللغة ويفهم البيان، ومع ذلك تأول الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني ما فيش عليهم حرج أن يأكلوا أو أن يشربوا أي شيء يريدونه. هو فهم الآية هكذا. فقال عمر: أخطأت التأويل. خلينا نختار اللفظة دي أجمل من ألفاظ أخر. قال عمر: أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك. يا الله، شايف فهم عمر بقى للآية؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إذا اتقوا وآمنوا. فبيقول له: إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك. ثم أمر عمر بجلده. شيخ الإسلام بيقول لي إيه؟ مجلد 11 صفحة 403 مجموع الفتاوى طبعا، بيقول إيه؟ بيقول: فهذا صحابي رضوان الله عليه. يا الله، صحابي، هذا صحابي رضوان الله عليه، قد بلغته الحجة في تحريم الخمر. ده كلام شيخ الإسلام. هذا صحابي رضوان الله عليه، قد بلغته الحجة في تحريم الخمر، وهو من العرب الذين يفهمون اللغة، وهو من العرب الذين يفهمون اللغة، ولكنه تأول النص لشبهة عرضت له، وهي أن التحريم عام، أن التحريم عام أي للخمر، خصصته آية المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. سبحان الله، فهم هكذا. قال: هذا صحابي رضوان الله عليه، قد بلغته الحجة في تحريم الخمر، وهو من العرب الذين يفهمون اللغة، ولكنه تأول النص لشبهة عرضت له، وهي أن التحريم عام، خصصته آية المائدة، فشرب الخمرة مستحلا لها على فهمه. ولم يكفره عمر، كلام شيخ الإسلام، ولم يكفره عمر لاستحلاله لشرب الخمر، لأن استحلاله لها لم يكن تكذيبا للحكم، أي للحكم الشرعي، أو ردا له، وإنما كان من باب التأويل الخاطئ. يقول ابن تيمية عن استحلال قدام الخمر: لما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وعاوز أقول إضافة جميلة، أنا بقول هنا في كتاب حقيقة التوحيد: وينبغي أن نعلم أن الإمكان بالإعذار من عدمه لا ينضبط بحد مانع يستوي فيه جميع المعينين، وإنما هو أمر نسبي، فقد يعذر بعض الناس بشبهة دون أن يعذر بنفس الشبهة غيره، لاختلاف أحوال الناس وظهور آثار الرسالة أو خفائها، أو لما يحيط بالمعين من أحوال خاصة ونحو ذلك، وكلما كان المتأول في أمر ظاهر ضاق نطاق الإعذار فيه، وكلما كان ضاق نطاق الإعذار فيه، يعني إذا تأول في أمر ظاهر جلي لكل المسلمين أو لأكثر المسلمين ضاق نطاق الإعذار في هذا الأمر، وكلما كان التأول أو كان متأولا في أمر خفية خفي العلم فيه وابتعدت فيه أثر رسالة، كلما اتسع في هذا الجانب نطاقه الإعذار. أما حالة الإكراه فمعلوم أن الله تبارك وتعالى لم يعذر أحدا في الكفر الظاهر إلا إذا كان مكرها، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. واضح أنه لابد شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو شيخي وأستاذي الذي تربيت منه يعني تربيت على يديه قبل أن أتعلم منه العلم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، يقول: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. خلي بالك من الإجمال البديع ده، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، موجب للكفر والفسق. يبقى الأول تنظر إلى دلالة القرآن والسنة، هل فعلا فيه دليل من القرآن والسنة يقول بأن هذا القول قول كفر أو قول فسق، أو بأن هذا الفعل فعل كفر أو فعل فسق. يبقى دلالة الكتاب والسنة أول شيء. اثنين، انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه أو التفسيق وتنتفي موانعه، يبقى لازم نقيم الحجة، يبقى نسقط هذا الحكم الشرعي الذي تبين من خلاله أن هذا القول قول كفر أو أن هذا الفعل فعل كفر، لابد من أن نطبقه على معين من الناس على القائل أو على الفاعل بحيث تتم شروط التكفير في حقه أو التفسيق وتنتفي موانعه، يبقى لابد أن نقيم الحجة الرسالية أيضا على هذا المعين. ومن أهم هذه الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كلام بديع. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، رجل مكره، ولذلك صورة منها أن يكره على ذلك، ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف ونحو ذلك. وقد ذكرت قصة الرجل الذي قال يعني فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وذكرت قصة الرجل أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة الذي قال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذب أحد من العالمين. والشك في قدرة الله تبارك وتعالى كفر، والشك في عدم الإعادة بعد الموت كفر. يقول: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك، هذه صورة، ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو لشدة حزن أو لشدة خوف ونحو ذلك. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى المجلد رقم 12 صفحة 180: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر. يا الله. تاني، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، اجتهد من الأمة وقاصد للحق لكن أخطأ، أخطأ لا يكفر، لم يكفر، بل يغفر له خطأه. ومن تبين له، خلي بالك بقى هو، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه، خلي بالك من التالتة دي، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاصٍ، مش فهو كافر، لا فهو عاصٍ. أن بعض طلابنا بعض شبابنا يحكمون بالكفر على من قصر، لك ما راحش يسأل ليه، هو رجل مسلم عاصي مقصر لكن مش كافر. قال ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاصٍ مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. الله أكبر، والله نسمع الكلام ده كمان مرتين، نسمع كلام شيخ الإسلام كمان مرتين. اسمع ماذا يقول رحمه الله، مجلد رقم 12 من مجموع الفتاوى صفحة 180، يقول رحمه الله تعالى: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه. ومن تبين له، دي الحالة التانية بقى، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. ومن اتبع هواه، الحالة التالتة، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. أعتقد أن المسألة كده يا أخوانا بدأت تتضح، بأن فرقا كبيرا جدا بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله بالفسق والكفر، ليس كل قول يكون كفرا أو ظلما أو فسقا يحكم على قائله بالكفر والظلم والفسق. وأحذر نفسي وإخواني من أولادنا وشبابنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وقال إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. والحديث في صحيح مسلم وفي صحيح الإمام البخاري ومسلم وغيرهما، قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هذا بإيجاز شديد جدا في قضية تكفير المعين، ولا يجوز لأولادنا ولا لشبابنا أن يتصرعوا بإصدار الأحكام على الآخرين بالتكفير أو التفسيق أو التبديع إلا بعد أن تقام الحجة على معين، ولا تعارض بين هذا وبين الحكم على الإطلاق، من قال كذا فهو كذا ومن فعل كذا فهو كذا. لكن إن أردنا أن نسقط هذا الحكم المطلق العام على أحد من الناس بعينه، فلابد من تحقق شروط ونفي موانع ذكرتها الآن بأدلتها من أقوال أهل العلم. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. وبذلك أيها الأفاضل، أكون بحول الله وطوله قد أنهيت الشطر الأول أو الجزء الأهم والرئيس من كتابي حقيقة التوحيد في بيان معنى لا إله إلا الله، وسأنتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى الشطر الآخر، الشطر الثاني، في الحلقات القادمة من أول الاثنين المقبل بإذن الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، في بيان الشروط والقيود الثقال التي قيدت بها كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد والجلال. لأن بعض الناس يظن أن تعارضا ما قد وقع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فهو يستدل مثلا ويقول قال صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تخريج هذه الأحاديث في موضوعه إن شاء الله تعالى، يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا صحيح وهذا حق. ثم أقول نجد حديثا آخر يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، يتصور أن تعارضا ما وقع بين الحديثين لهذه الزيادة في الحديث الثاني خالصا من قلبه أو يبتغي بها وجه الله أو موقنا بها قلبه إلى غير ذلك. والجواب لا تعارض أبدا بين هذه الأحاديث المطلقة وبين هذه الأحاديث المقيدة، والعلماء يقولون بوجوب حمل المطلق على المقيد إن اتفق في الحكم والسبب، العلماء يقولون بوجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب، وسأبين إن شاء الله تعالى ذلك بالتفصيل وأنا أتكلم عن الشروط والقيود التي قيدت بها كلمة التوحيد والجلال لينجو صاحبها بها في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. نعم سأتحدث بإذن الله جل وعلا عن شرط العلم، عن شرط الإخلاص، عن شرط اليقين، عن شرط القبول، عن شرط الانقياد إلى غير ذلك من الشروط، وسأبين الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل شرط من هذه الشروط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا، ولن أمل ولن أسأم ولن أستحي أبدا من أن أظل أو من أن أطرح قضية التوحيد وإن تعددت العبارة وإن لم تتعدد العبارة، بل إن أنهيت شرح حقيقة التوحيد فسأشرح التوحيد مرة أخرى من كتاب آخر، لكن لن أفارق التوحيد أبدا ولن أبرح بستان التوحيد أبدا. والله تعالى أسأل أن يردنا جميعا إلى التوحيد ردا جميلا، وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل أكتفي بهذا القدر لأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.